مختصر الكلام في نقد قواعد الإبانة للإمام. الحمد لله على الإعانة فيما توفيت من الإبانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا بيان مختصر لبعض قواعد الإبانة المخالفة لمنهج السلف الصالح، وذكر سبب تسمية المشايخ المنتسبين إلى الإبانة بمشايخ الإبانة. أولا، كتاب الإبانة هو كتاب للشيخ محمد الإمام هدانا الله وإياه، وهذا الكتاب قدم له جمع من المشايخ الذين نسبوا إليه فقيل مشايخ الإبانة. ثانيا، هذا الكتاب فيه حق وباطل كغيره من الكتب المنتقدة، ولا يلزم ألا ينتقد كتاب إلا إذا كان كل ما فيه مخالف لمنهج السلف الصالح. هذا الكتاب ككتاب السراج الوهاج لأبي الحسن المصري، وكتاب منهج السلف الصالح لعلي الحلبي، وكتاب معالم الجرف والتعديل محمد المهدي، وغيرها من الكتب. ثالثا، كتاب الإبانة نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم وهو الأغلب، قواعد لا غبار عليها من قواعد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، يغنينا عنها كتب السلف المدونة في هذا الباب. القسم الثاني، قواعد مجملة عامة فيها حق وفيها باطل، يستفيد منها السلفي ويستفيد منها الخلفي. والقسم الأول والثاني ليس حديثنا عنهما، وإنما حديثنا عن القسم الثالث، وهو القسم الذي تضمن قواعد جلية المخالفة لمنهج السلف الصالح. القاعدة الأولى، جرح الشخص في أمر معين لا يسوغ تعميم القدح فيه، كما في كتاب الإبانة صفحة 205، وقال في صفحة 269: مرادنا من هذا الباب أن الرجل السني المعروف بها إذا حصلت منه أخطاء فالصواب ترك أخطائه ولا يترك هو ما دام سنيا. ثم قال: ولا يلزم إذا لم يقبل منك النصح أن تقوم بتحزيبه أو هجره. الجواب المختصر عن هذه القاعدة أن هناك من الأخطاء التي إذا وقع فيها الشخص سبب في تعميم القدح فيه، فالنظر إلى حجم الخطأ لا إلى كثرة الأخطاء. هذا أبو زرعة رحمه الله تعالى يقول في عمر ابن عبد الله بن خثعم واهي الحديث، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في 500 لأفسدتها. أحيانا يقع الإنسان في خطأ واحد يسوغ تعميم القدح فيه. سلف الإمام بهذا القاعدة أبو الحسن المصري في قاعدة تصحح ولا نهدم. القاعدة الثانية، اشتراط الكثرة في قبول الجرح، قررها في صفحة 240 بقوله: ومما سار عليه أئمة الجرح والتعديل ألا يترك حديث الراوي إلا إذا أجمع أكثر الرواة على تركه. هذا كلام غير صحيح، لا يلزم أن يجمع أكثر الرواة على ترك الراوي، أحيانا يكون المجرح واحد ويكون تجريحه بحجة وبرهان فيقدم جرحه على تعديل المعدلين الكثيرين. ومما قاله السيوطي في ألفيته: وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه، بوجهه قدم من زكاه. معناه تقديم الجرح المفسر على التعديل ولو كان المعدلون الأكثر. نقله الخطيب كما في الكفاية المجلد الأول صفحة 336 عن جمهور العلماء. وإنما خالف بعض الفقهاء من الأصوليين ولم يرتضي قولهم المحدثون. القاعدة الثالثة، قوله: رأي الجماعة في الفتنة أكثر صوابا من رأي العالم الواحد، عقد لذلك فصلا كما في صفحة 82، وهذا الكلام غير صحيح، فالجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، كما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح، وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض كما في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 308. وقد كان رأي أبي بكر في فتنة المرتدين هو الصواب دون من خالفه، وكان الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن دون جمهور أهل الأرض في زمانه، أمثال ذلك كثير. القاعدة الرابعة، الجرح يكون بضرورة معتبرة، قرر هذا في صفحة 165، هذا كلام باطل، بل الجرح منهج ويكون للحاجة وليس للضرورة فقط، ولا يخفى على الإمام الفرق بينهما، بين الحاجة والضرورة. القاعدة الخامسة، لا يقبل جرح المجرح الصغير غالبا في العالم الكبير، عقد لذلك فصلا كما في صفحة 194. هذا الكلام باطل كما قال ابن رجب رحمه الله. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد، وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا. كلام رجب رحمه الله تعالى. ولا يشترط أن يكون المجرح كبيرا، بل من جرح بحجة وبرهان فيقبل الجرح منه. وسلف الإمام بهذه القاعدة أبو الحسن كما في السراج الوهاج صفحة 81 فقرة 201، ورد عليه الشيخ ربيع المدخلي. القاعدة السادسة من تتبع العثرات امتحان المسلم في صفحة 121. وجه الخطأ فيه أن الامتحان منهج نبوي سلفي. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وفي حديث معاوية السلمي في حديث الجارية: أين الله، إلى آخر الحديث. قال الشيخ الإسلام تيمية: المؤمن بحاجة إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه، كما في تنزيه السلفية صفحة 202. إذا ليس من تتبع العثرات امتحان المسلم، بل إذا كان الامتحان لقصد المجالسة ومعرفة المنهج فلا بأس بذلك. وهذا كثير جدا من منهج السلف. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وأما اليوم فيمتحن بالسنة. وقد سبق الإمام إلى هذه القاعدة الحلبي في منهج السلف الصالح في صفحة 90 إلى 94. القاعدة السابعة: عدم تتبع الأخطاء وعدم التشهير بالمخالف ولكن النصح، كان ذلك في صفحة 80، ونصها: ولا تتبع الأخطاء ولا تشهير بالمخالف ولكن نتناصح. وهذا خطأ كما قال شيخ الإسلام تيمية. وأما إذا أظهر رجل منكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، وجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، كما في مجموع الفتاوى 28 صفحة 217. والقاعدة الشرعية في هذا أن النصيحة في الخطأ الفردي تكون أولا سرا، وأما الخطأ الذي يقال أو يفعل علانية فيجب أن يبين علانية. هذا ما قرره علامة النجمي رحمه الله تعالى. وإهانة السلف لأهل الأهواء والتشهير بهم كثير جدا، ذلك ما صنع ابن المبارك رحمه الله تعالى مع عمرو بن ثابت كما في مقدمة مسلم المجلد الأول صفحة 89، وطاووس بمعبد الجهني كما في شرح أصول السنة رقم 141. وكان أحمد ابن عون المتوفى 378 محتسبا على أهل البدع مذلا لهم. سلف الإمام في هذا القاعدة أبو الحسن المصري وعرعور لقاعدة نصحح ولا نهدم، وقد رد عليهما المدخلي واعتبرها جناية على الأصول السلفية كما في كتاب جناية أبي الحسن على الأصول السلفية صفحة 83 إلى 84. القاعدة الثامنة: العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاتهم، كما في صفحة 126. وهذا خطأ، بل العبرة بأخطائهم، أما طريقتهم واستقامتهم فهي لأنفسهم، فإذا أخطأوا أخذوا بأخطائهم، من يعمل سوءا يجزى به. وإذا كان الإنسان عابدا زاهدا مصليا صائما وحصلت منه أخطاء يؤخذ بأخطائه، وحسناته فيما بينه وبين ربه. وسلف الإمام بهذا القاعدة أخذها من قاعدة الموازنات التي أحدثها الصويان وتلقفها أبو الحسن ونقدها كافة علماء العصر الحاضر كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان والحجولي وغيره. القاعدة التاسعة: كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه، كما في صفحة 115 إلى 118. بالله عليك، كثرة محاسن العالم، لو كان العالم عنده محاسن الدنيا وحصل منه أخطاء تستوجب القدح فيه تمنع القدح فيه. تقدم كلام الرجب رحمه الله: قد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء برتوة، وهكذا أبا ذر وأبا السنابل وأبا بكر فيما سبقت الإشارة إليه: أفتان أنت يا معاذ، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال: كذب أبو السنابل. وغير ذلك من النصوص الواردة في مثل هذا. فلو جمع العالم محاسن الدنيا وقع في خطأ يستوجب القدح فيه لقدح فيه بذلك الخطأ. سلف الإمام في هذا القاعدة أبو الحسن المصري في قاعدة حمل المجمل على المفصل وقاعدة الموازنة. القاعدة العاشرة: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. هذا إهدار لمنهج الجرح والتعديل، وقد قرر هذا في صفحة 195 إلى 196. وقد قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن ذكر الناس بما هم فيه من الباطل قربة بحسب المصلحة، وقد يكون واجبا، ونقل لذلك إجماع المسلمين. ونقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يصلي ويصوم النافلة ويعتكف أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع، قال إذا صلى وصام واعتكف إنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فللمسلمين، كما في مجموع الفتاوى 28 صفحة 231 إلى 232. وقد سبق الإمام إلى هذه القاعدة كاتب اسمه هشام الصيني، وبوب عليه نفس التبويب كما في كتاب منهج أهل السنة والجماعة صفحة 73 عنوانه فقال: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. القاعدة 11 الجمع بين الجارح والمجروح، قرر هذا في صفحة 85، وقررها بقوله: من أحسن طرق حل الخلاف الجمع بين القائل والمقول فيه. هذا مخالف لمنهج السلف الصالح، قد تواتر عن السلف بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول خبر الثقة وبناء الحكم عليه، حتى قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما شكاه بلال ما قاله: اذهب ائتي ببلال محاكم بينك وبين بلال. هكذا قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، لما شكاه صاحبه، وما طلب أن يجمع بينه وبين صاحبه، بل حكم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة على معاذ قبولا لخبر الثقة. وقال: كذب أبو السنابل لما شكته امرأة. هذا كثير. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف طرق حل الخلاف بين أصحابه، حيث كان يقبل خبر الثقة ويبني عليه؟ وسلف الإمام في هذه القاعدة أبو الحسن والحلبي في قاعدة المحاكمة، وأبو الحسن في لا أجرح الشخص حتى أقف عليه بنفسي. القاعدة 12 وبها أختم: لا نترك الشخص حتى يصر على تركنا، ويقررها بأساليب مختلفة في مواضع متفرقة، منها في صفحة 37 قال: ولا يكون السني مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حبه لأهل السنة واعتقاده عقيدتهم. وأصرح من هذا ما ذكره في شريط أسئلة أصحاب قصيعر. وجه الخطأ في هذه القاعدة أنه يهدم قول الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. منهج السلف الصالح مليء بما في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدرية مجوس هذه الأمة: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم كما كنتم تعرفون، كما في كتاب الاعتصام. ونصوص السلف في هذا كثيرة جدا. لما أراد داود الظاهر الدخول على الإمام أحمد عن طريق ابنه صالح، قال أبو عبد الله: لقد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه يزعم من القرآن محدث، قال: يا أبتي إنه ينتفي من ذلك كله وينكره. قال محمد بن يحيى: أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليه، كما في تاريخ بغداد المجلد الثامن صفحة 373. وقد كان هذه القاعدة الأثر السلبي في تعامل الإمام مع أبي الحسن والبكري والعدني وغيرهم. هذا خلاصة هذه القواعد التي أشرت إليها، وقد اكتفيت بذكر 12 قاعدة ظاهرة المخالفة لمنهج السلف الصالح. وإذا أطلق ذكر مشايخ الإبانة فالمراد بهم هم من كتب الإبانة وقدم له، حيث أنهم أقروا هذا الكتاب وقربوا له، بل وترجموا له تراجم وبالغوا فيها لا تقال إلا في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.